لو فيها سؤال اتفضلوا. قال كنت اخرج الوضوء نعم من المباراه صحيح بوركتي اجابه صحيحه. لو فيها سؤال اتفضلوا نبدا بالمذهب ان شاء الله بعد ذلك. الصوت مش واصل واحد
ايه. تقول لو لم يعرف ان المبالغة لا تجوز في الصوم هل عليه شيء لانه كان يجهل المسألة؟
المهم ما كنتش اسقط في جوفه ماء ان شاء الله لا شيء عليه باذن الله. عليه القضاء
مع جهل
يعني القضاء
معروف.
الان هذه اصل هذه المساله معروفه ومشهوره بين الناس هم حتى يحتطون يعني يضع بتاع الماء النساء كانوا يفعلون ذلك فالناس بتحتاط معروف في الاصل فيها العرف حاكم في هذا الباب فانه يبالغ يبقى ده متعدي الناس حتى في المضمضه يفعلون هكذا حتى ما يدخلون الماء في 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 الفم العوام يفعلون ذلك هذا منتشر. نبدأ في المذهب إن شاء الله. نعم المنهاج. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ومن لازمه فطرته لازمه فطرة من تلزمه وتلزمه نفقته. إذن سؤال بس ماشي طب اتفضل.
يقول هل الكلام او الاستماع لاحد يكلمه والتركيز معه اثناء الوضوء يصح ام لا؟
يصح ما فيها شيء، المهم ان هو ياتي به على بابي. حاتم يظهر ان في سؤال عنده.
يقول مسألة الترتيب لو اعدت اقوالها في الوضوء.
حاضر. سريعا الترتيب واجب عند جمهور العلماء، الترتيب واجب في الوضوء في اعضاء الوضوء على قول جميع العلماء، يستدلون بذلك في بالقران في قول لا في علاه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فقالوا ادخل ممسوحا بين مغسولين، وهذا ليس من لغه العرب او من بلاغه فصاحه العرب الا ان يكون الحاجه ملجئه لذلك. والحاجة هنا إظهار الوجوب وأيضا ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج بيان الواجب فهو واجب. فالصحيح أن الوضوء الترتيب في أعضاء الوجوب الوضوء الواجبة واجب. وأما الحديث الذي تمسك به المالكية على أنه ليس بواجب بأنه مضمض واستنشق بعد غسل الوجه واليدين فهذا يرد عليه من وجهين، الوجه الأول احتمالية النسيان، الوجه الثاني بأنه جائز في المستحبات لا في الواجبات، جائز في المستحبات لا في الواجبات، هذا إجمالا ما قلناه.
شيخنا هي حضرتك أجبت بس هي تسأل تاني. نفترض نزل في جوفه مع الجهل عليه القضاء أم لا؟
نعم عليه القضاء. عليه القضاء. وإياك حبيبي. قال المصنف رحمه الله تعالى من لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته عليه الزكاة وعلى من يعوله الزكاة، يعني من تلزمه النفقة كإيش؟ كالزوجة صحيح، والزوجة تلزمه النفقة بسبب ألا وهو المصاهرة نكاح، والأولاد أيضا يجب عليه نفقتهم لأنه الذي يعولهم. ومن القرابة من استحق الزكاة كان عليه النفقة وجوبا، من ما يعني من كان وريثا فعليه النفقة، هذا الأصل. هذه كل القرابات اللي تلزمه نفقته، يعني لو أخوه موجود وفقير وعنده أب، الأب هنا موجود، يبقى إذا لا تلزمه النفقة يبقى يصح يدي الزكاة، مفهوم؟ لأنه لا يرث، مفهوم المسألة؟ نعم. أما إن لم يكن الأب موجودا ومات هذا الرجل يرث من؟ أخوه يبقى تلزمه النفقة، وعلى الوارث مثله ذلك، فلا يجوز أن يعطيه الزكاة لأنه تلزمه، تلزمه نفقته، هذا الأصل. نعم. والإجماع قائم على أن الفطرة، أن الفطرة يعني زكاة الفطر تجب على الغير بسبب الغير، يعني تجب على الزوج بسبب وجود الزوجة، تجب على الأب لوجود الأولاد، لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار. طبعا فطرة العبد عليه، طيب فطرة الزوجة عليه، فطرة القريب الذي تلزم نفقته عليه، لكن لو كانوا كفارا فلا تلزمه. أيوة، إن وجبت النفقة فلا تجب الفطرة، لأن الفطرة إيش؟ قربة، والنفقة من الوجوب الجبلي. نعم. فأما زكاة الفطر فهي التعبد، وقد قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وأيضا قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن تقييدا. قال: ولا العبد، يعني لا يلزم أيضا العبد فطرة زوجته، يعني لا يلزم العبد فطرة زوجته حرة كانت أو أمة، وإن كان قد ينفق عليها بما أعطاه سيده من كسبه. أولا لأنه ليس أهلا للتحمل، الأمر الثاني أنه لا يملك، فلذلك لا تلزم النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المكاتب: هو عبد ما بقي درهم. ولذلك قال: من ابتاع عبدا فماله للسيد إلا أن يشترط المبتاع، دلالة أنه لا يتملك. وطبعا الفقهاء الأربعة ينظرون العبد نظرة واحدة، ما هي؟ ما هي؟ أنه سلعة. ممتاز، أنه سلعة، أنه سلعة من السلع. قال: ولا الابن فطرة زوجة أبيه، مع أنه زوجة أبي تنزل منزلة أم، تنزل منزلة أمي، فعليه نفقتها وجوبا، ومعناه تلزمه النفقة لكن لا تلزمه فطرة زوج أبي لأنها على أبي. وفي الابن وجه كالنفقة، وإجابة الأول بأن فقد النفقة يمكنها يمكنها من الفسخ، فيحتاج الابن إلى تزويده بخلاف فقد الفطر، يعني لا تدخل فيها، لأنه ممكن أصلا فقدان النفقة لها إيه؟ لها أن تفسخ، لا الفسخ. ولو أعسر الزوج أو كان عبدا، فالأظهر أنه يلزم زوجته الحر، يلزم زوجته الحرة فطرتها، يعني إن كان زوجا كان عبدا وزوجها الحرة، فالحرة عليها الفطرة وجوبا. قال: والحق أن النووي نفسه خالف بذلك ورجح خلاف ذلك. قال: فالأظهر يلزم زوجته الحرة فطرتها لأنها مسرة وتملك، فإن كانت تملك تنزل تحت عموم حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكذا سيد الأمة في الأصح، بناء على أن الوجوب يلاقي المؤد عنه ابتداء ويتحمله المؤدي، يعني الوجوب أصالة يذهب إلى المحل المؤدي، فإن لم يكن محلا انتقل للمؤدي عنه، فالأمة أو العبد ليس محلا، فيكون لمن تكون على السيد. قال النووي: قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة، والله أعلم، لأن نفقتها على زوجها، وكما قلنا القاعدة عند الفقهاء: ما كانت نفقته عليه ففطرته عليه. نعم.
وإلا
ما تمكن سقطت. سقطت حتى لو كانت تستطيع سقطت. وهذا لو تنظر فيه كثير ما هنا في المذهب عندنا في الزكاة، كثير ما يقيس بشيء، ما هو؟ تدرسته معي ثلاث دروس لازم تفهمه. عنده قياس على شيء، قياس والأصل عدم عدم القياس، يقيسون على شيء معين، ما هو؟ لا تليق والأخوات هنا يكونوا مستقزين معنا. قل الحمد لله، يرحمكم الله. مازال طيب، انا عشان ننتهي، يقصون على الكفارات، قياس كثير من المسائل يقصون فيها على الكفارات. قال قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة، الله أعلم، لكن يلزم سيد الأمة نعم لكمال تسليمها نفسها له بخلاف الأمة بدليل المسافرة والاستخدام ولا تستقر على الزوج المعصر بخلاف النفقة. فرع العبد إذا كان لبيت المال أو كان موقوفا على مسجد لا فطرة فيهما على الصحيح، لأن الملك يكون لمن؟ الملك يكون لله. ولو انقطع خبر العبد في المذهب وجوب إخراج فطرته، لو انقطع خبر العبد، طبعا انقطاع خبر العبد ما معناه؟
يعني
آبك، آبك صح، العبد الآبق الهارب الفار، نعم خبر انقطع عن سيدي، هو ما زال في الملك، لأن يعني أنا أقول تنقطع الأحكام بغالب الظن على الموت، تنقطع الأحكام بغالب الظن على الموت، لأن لحق الملك وهو لا يزول اتفاقا في الحال، أي بخلاف المال الغائب، لأن المال الغائب ممكن يكون قد استهلك، ولأن المهلة هنا كانت قد شرعت المهلة من أجل نماء المال، والمال المتغيب، والمال المتغيب احتمالية النماء ضعيفة جدا فهو غير معتبر. وقيل إذا عاد كزكاة المال يعني يخرج، وفي قول لا شيء لأن الأصل بات الذمة، وأنا أميل إلى هذا القول الثالث وإن لم يكن هو المعتمد، لا شيء لأن الأصل بات الذمة، وأنا أقول لا أشغل ذمته بالفطرة إلا إذا وجد سببها، وجود السبب هو وجود العبد، والعبد أبقى ولا يعلم برجوعه، فكيف يخرج عنه أو كيف يلزمه الإخراج عنه؟ طبعا إذا قلنا بأنه لا شيء هذا قياسا على إيش؟ على الكفارة. تعرفون كيف يكون قياسا على الكفارة؟ سير ها طيب تعرف ها لا بص يا قريب من كده،
كان واجب عليه كفارة وكان يملك وأبقى العبد قريب
جدا، لكن مش عارف تجيبها، قريب جدا، هو معناها أنه عليه كفارة والكفارة عتق رقبة فأعتقه وهو آبق لا ترزقه، مفهوم؟ فأعتقه وآبق فلا ترزقه، فقالوا هكذا أيضا لا شيء عليه، أصل لا شيء عليه، زي قالوا هو المذهب احتياطا. شفاك الله عفاك. قال مصنف والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه للقدرة، احنا قلنا بأن زكاة الفطر كل ما فضل عن قوت يومي، عن قوت يومي كل ما بقي فضل عن قوت يومي. جاد يظهر عنده سؤال، ما أدري كاتب السؤال. طيب خلاص. والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه طبعا للقدرة، الثاني لا كبعض قبع كبعض الرقبة في الكفارة أو قياس الكفارة أو ثاني، على أساس أنه لو ملك بعض الرقبة لا تجزئه، فيذهب إلى الإطعام أو يذهب إلى الصيام كما في الكفارات. والحق أن هذا القياس قد يكون قياس مع الفارق، ما الفارق؟ ممتاز، المسألة مسألة البدل، فالكفارة لها بدل، أما الفطرة فلا بدل، وهذا فارق يؤثر، قال المصنف وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه، هو مسألة نفقة صارت، قدم نفسه اهتماما بها، لأن المسلم لما جاء في حديث أبي هريرة جاء رجل قال معي درهم، قال انفقه على نفسك، قال معي آخر قال انفقه على أهلك على ولدك، قال أدناك ثم أدناك ثم زوجته، لأن نفقتها آكد بدليل أنها لا تسقط بمضي الزمان بل وينفسخ العقد بها، ثم ولده الصغير، وهذا يثبت بالنص لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في الذي دبر أعبد كانت عنده فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وهذا نص حديث أبي هريرة عندما قال رجل عندي دينار أو درهم، قال انفق على نفسك ثم على أهلك ثم أدناك أدناك. قال ثم الأب، لأن نفقته في الصغر قد تجب على أبيه دون أمه، فكانت نفقة أبيه في الكبار آكت من نفقة الأم، والأب يقدم على الأم لأن الأب هو الذي يتولى النفقة عليه. ثم الأم لقوة حرمتها بالولادة. قال ثم الكبير، هنا العلماء يفرقون بين الفطرة وبين النفقة. قالوا أما في النفقة فيقدم الأب على الأم، في النفقة يقدم الأم على الأب، وأما في الفطرة يقدم الأب على الأم. وكانت الوجهة في ذلك عند الإمام النووي بأن الفطرة تطهير وشرف، وأما النفقة لسد الخلات، وخلت الأم معروفة لأنها لا تعمل. قال في مقدار الزكاة، قال النووي وهي صاع. طبعا صاع ليه حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام، حديث أبي سعيد صاع من طعام. نعم. والصاع خمسة أرطال وثلث تقريبا، يقول وهو 600 درهم و93 درهما وثلث. ليس هنا القول في الدراهم أنه يقول بإخراج القيمة، هو يقوم لك الصاع، يقوم لك الصاع. قال أنه قلت والأصح 685 درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق زكاة النبات، والله أعلم. وجنسه جنسه جنس الصاع، يبقى إذن هي صاع. طب صاع من إيش؟ صاع من ماء، صاع من زيت، صاع من إيش؟ قال وجنسه القوت المعشر. ما هي المعشرات؟ ما هي المعشرات؟ قال وجنسه القوت المعشر. فما هي المعشرات؟ عندك؟ لا ما فيش، أجيبها كده. أبو الوليد يقول الذي عليه بلده، هو دخل ثانية. إجابة صحيحة لكن فهلوة. أنا أريد المعشرات، ما هي المعشرات؟ نعم، إيش بقى هي؟ النبات القوة، أيوة نعم هو هذا، الشعير والبر. فالمعشرات التي يخرج منها ما هي تستقى من هذا. نعم هذه المعشرات. قال وجنسه القوت المعشر. وكذا الأقط في الأظهر. الأقط إيش هو؟ تعرف المصير؟
نعم.
مش اللبن الرايب أخوي؟
نعم.
أيوة. تعرف اللبن الرايب ولا تعرفوش؟
أنا
نعم. هو اللبن المجفف. ماشي. وقال وكذا الأقط. وهذا قد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من زبيب. كل هذه أقوات، والأقط جاء تغليبا في هذا الباب لأن اللبن قوت طعام، والداء أنه طعام. حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة فقال لم أجده مستكبرا. والثاني لا، لأنه لا عشر فيه، الأقط لا عشر فيه، لكن النص جاء به. كيف لا والنص قد جاء به؟ يعني هو أصل متنا وحكمه على النص، والنص عندنا أظهر. النص عندنا قال صاع وصاع من أقط، وهذا في البخاري. والأصح أن لبن والجبن في معناه، ولا أشبه في هذا في من يقتاته وهو حق طعام، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والبات. وفرع الأقوات النادرة كالقط لا تجزئ قطعا، ليست قوتا تعتبر في البلد ليست قوتا. ويجب قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب من قوت بلده يجب من قوت البلد من أهل البلد طبعا كالكفارة من أصل ما تطعمون أهليكم من قوت بلده. طبعا إذا قلنا ويجب من قوت بلده يبقى قوت السنة عموما وليس وقت الوجوب. إذا قلنا أنه يجب من قوت بلده صاع لأنه في الرواية قال صاع من طعام هذه صاع من طعام دلالة على أنه يقصد بذلك قوت البلد صاع من طعام. وقيل من قوته لأنها تابعة له هو والاعتبار ليس بقوت البلد ولكن الاعتبار بما يملك هو بحاله هو بما يأكل. وهذا قيل طبعا إشارة إلى التضيف إلى التضيف. وقيل يتخير من الأقوات والصحيح أنه من قوت البلد صحيح الراجح أن الزكاة تخرج من قوت البلد. إن كان قوت البلد الأرز يخرج من الأرز إن كان من قوت البلد الزبيب يخرج الزبيب إن كان قوت البلد الأرز والزبيب يبقى إذن هو مخير بين هذه الأنواع. وحجة من قال يتخير ابتداء حديث أبي سعيد الخدري الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من طعام صاعا أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير وهذا للتنويع حقا أنه للتنويع فلا حجة لهم فيه. ويجزئ الأعلى على الأدنى عن الأدنى يعني يجزئ الزبيب عن المكرونة إذا صح المكرونة يصح أن نقول أن في داخل فيها زيت وغيره يصح الزبيب عن الأرز لأنه أعلى فالأعلى يجزئ عن الأدنى ولأنه خير ولا عكس الأدنى لا يجزئ عن الأعلى لأن هذا فيه إضرار بالفقير المستحق فيه إضرار بالفقير المستحق. واعتبار الأعلى والأدنى ما الاعتبار؟ الطعم اللون الرائحة العمر الاطباق ممتاز القيمة الثمن تقومها وتنظر كان هذا بألف وهذا بخمسمائة فهذه دلالة واضحة جدا على الفرق الأعلى والأدنى يقيم بالقيمة يعرف بالقيمة. طبعا رفقا من المساكين وبزيادة الاقتيات في الأصح قال المصنف فالبر خير من التمر والأرز البر خير من التمر والأرز. طبعا خيرية الحق التمر أغلى ولا البر أغلى؟ البر أغلى والحق ان وجهة لو قلنا التمر اغلى يبقى الوجه هنا لان البر هو غالب الاقوات هو غالب الاقوات لا يترك فعام باسره لا يترك البر غالب الاقوات. قال والاصح ان الشعير خير من التمر وايضا لنفس العله التي قلنا فيها انه غالب الاقوات وان التمر خير من الزبيب وفي قول التمر خير منهما لأن الغالب أن قيمتها تكون أكثر من قيمة هذه. يبقى هنا غلبوا إيه؟ غلبوا العام المنتشر على الورق غلبوا العام المنتشر على الورق. وله أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه وله أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه قلنا جائز الأعلى دون الأدنى. والتنويع في ذلك جائز قياسا أيضا على الكفارة عليه كفارتان كفارة أطعمة وكفارة كسر. نعم في الأعلى لا هو عن نفسي يخرج الأرز وعن قريب يخرج الزبيب يخرج التمر يخرج الأعلى. نعم. ولا يبعد الصاع هذه نص في كل ما يقع فيه مسجد بدر ومسجد التقوى ومسجد الأولياء ومسجد مساخلة فيها والنص فيها الصالح فيها. أنا أقول الآن من قال بالتخليط فليأتي بالدليل. أكثر مرة قلت محمد الآن الدليل واضح بالانفراد لا بالتخليط لأنه في حقيقة الأمر لما أنت تعطيه ربع صاع أرز ربع صاع فول ربع صاع طيب تمر الآن أين الصاع الذي يخرج؟ فقط الاحتمالية واردة من قول صاع من طعام، فهمني؟ لكن الحق التخليط هذا كله فيه نظر. خلاص الأكمل ده مفروغ منه، لكن التبعيد هنا يعني فيها نظر، فيها نظر. عامة أنا ما أدري هل هم في الدعوة قالوا بذلك ولا لا، وإلا فأنا لما سألني محمد قلت له إن أعوزت الحاجة فافعل، وإلا فلا تفعل، لأنه لم يكن صاعا بالتمام. ولا وهذا تكلمتني قبل ذلك أنت، صح ولا لا؟ طيب وهاني أيضا صح؟
لو جاب صاع
واحد مثلا من الأرز وعطاه الآن الصاع هذا اللي بتخرجه للفقير، أنت بتعطيه الفقير تغنيه، مع تعطيه ربع صاع ما ينفعش، ياخد صاع كامل. فالصاع اللي بيحصل أنتوا بتعملوا إيش؟ أنتوا بتعملوا في صدقة الفطر، هذا السؤال جاني أكثر مرة، أنتوا بتعملوا إيش؟ بتاخد أيوة حبة حبيبي، أيوة حبة. المسألة أنك بتخلط دلوقتي يعني في الأصل بتعطيه ربع صاع وتكمل وتتم بها بالأربع، هذه صاع تامة مخلطة. وأيضا النظر، ومن ناحية النظر أن هذا أنفع للفقير، صحيح؟ لا تفضل.
صورة تانية، عشان هو أنا هجيب الصاع دلوقتي مثلا من الأرز وأعطيه لأربعة مثلا من الفقراء، هو أنا جبت الصاع الخاص بي أنا، لكن مسألة التخريج نفسها
بس
انا ده طيب، ما هو ده اللي بيتكلم فيه.
ما نوعتش هو صعب من نوع واحد بس، انا اديته مثلا
لا اكتر من واحد، ما هو ده ما يجوز اهو. ولا يبعض الصاع اي المخرج عن الشخص الواحد، لانه واجب واحد فلا يتبعض كالكفاره الواحده. قال ولا يبعض الصاع ولو كان في بلد اقوات لا غالب فيها تخير، ولو كان في بلد اقوات لا غالب فيها تخير، يعني فيها هم كلهم بيأكلون كل هذه الأقوات، الأرز والشحم والمشحم كلها سواسية بالنسبة للناس. قال يتخير، تخير والأفضل أشرفها، لقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فرع لو كانوا في بلد لا قوت لهم فيها أخرجوا من قوت أقرب البلاد إليهم، وهذه مسألة معروفة جدا أصولية، فإن استوى بلدان تخيروا الأفضل والأعلى للفقير. وهذه المسألة كما قلنا مستندة لقاعدة أصولية، المجاور يأخذ حكم المجاور. ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد، ده الأصح، طبعا هذه دلالة على الخلاف، بناء على أنها وجبت على العبد ثم أحيلت على السيد، بناء على أنها وجبت أصلا على العبد والعبد ليس محلا قابلا فأحيلت على السيد، نعم، فيكون بقوت بلد العبد عندما يخرجه. قال المصنف قلت الواجب الحب السليم، آسف، الثاني إنه قال في الأصح، الثاني الاعتبار بقوت بلد السيد لأنه الذي سيخرج، والصحيح هو أنها بقوت بلد العبد. يقول الصوت موجود. قلت الواجب الحب السليم، أي فلا يجزئ الدقيق والسويق، لأنه بدل ولا مدخل البدل في الزكوات. اكتب له، نعم، احترز بالسليم الايه؟ المعيب، يعني ما تعطيه، فعشان ممكن شعير تعطيه كل شعير مسوس انتهى الموضوع. الأرز نفس الأمر، وهذا بيحدث، فلابد من التنقية. ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز، ما دام ميسورا، الأصل أنه يخرج من ماله ما دام ميسورا، لكن لو تبرع كوالد، طبعا في الخليج هو مش عندنا، مش في الأرياف برضو نفس الأمر، عند الخليج، في الخليج المسألة البيت كله بيسع كل المتزوجين، يعني هو الولد يتزوج ويدفع آلاف مؤلفة من أجل البعير اللي بتذبح، ومن أجل ليلة العرس، ومن أجل الحجز، آلاف مؤلف، وبعدين في النهاية له أوضة في الغرفة في بيت الوالد. طبعا بس هي الغرفة كلها بالمنافع كلها، يعني غرفة بخمس شواهد هنا. نعم، هي هذه مفهوم. فيأتي اللي هو رب الأسرة نفسه فيدفع عن الجميع، مع أنه عامل وأنه غني وأنه يستطيع، فله أن يخرج عنه. قال ولا أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز، لأنه مستقل بالتمليك له، فكانه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه بما ملكه. كأجنبي أذن لك أن تخرج عنه، هذا صح. كما قال كما لو قال لغيره اقض عني ديني، وهذا إذا أذن له، فإن لم يأذن فلا يجزئه قطعا، لأنها من باب الإيش؟ لما؟ لما أنها تفتقر إلى الإذن؟ لما تفتقر إلى الإذن؟ أصبر، ليست نية، لا تتسرع. لما تفتقر إلى الإذن؟ هو جابه على ما قالها الرسول، مش هنا صح، لأنها عبادة والعبادة تفتقر، لازم بد من التسلسل هذا، لأنها عبادة والعبادة تفتقر إلى نية. نعم. تصرف الفضول هنا لا ينفع حاتم، لا يقال له إذا أجاز لا ينفع، لأنه ابتداء لابد من اقتران النية لأنها عبادة. ولذلك لو جاء رجل زيد إلى بيت عمرو وقال له اتق الله لا تخرج الزكاة، ثم جاء في اليوم التالي فورد المال أمامه فأخذه فأخرجه، فلما جاء بالليل يسأل عن مالي قال أخرجناه زكاة عنك، قال أجزت ذلك، لا تجزئه، لا تجزئه، يفتقر يفتقر إلى ابتداء النية عند خرج الزكاة، ولأنها عبادة. وقال النبي في العبادات عموما إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، بخلاف الكبير، فإن الكبير لا يمكن إلا بإذنه، لأنه لا يستقل بتمليكه. وقاله شرح المذهب الرشيد وهو الظاهر. والوصي لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا بإذن القاضي، لأن المال موقوف عليه. نعم. ولو قال المصنف رحمه الله تعالى ولو اشترك موسر ومعسر في عبد الحق، إذا اشترك موسر ومعسر في عبد كل بحسبه، فالموسر لو كانت الشراكة هنا على النصف فالموسر يخرج نصف الزكاة، يخرج نصف الزكاة، المسألة بحسابها. والمعسر طبعا لا شيء عليه. واتقوا الله ما استطعتم، وشريطة الزكاة هو يعني يملك الفضل عن القتل. لازم الموسر نصف صاع لأن هذه حصته، ولو أيسر أي كل منهما واختلف واجبهما فبالنسبة، أو اختلف واجبهما لاختلاف قوت البلد، فكل بحسبه، كل بحسبه. لكن هنا نقول أين هو العبد؟ هم اشترك فيه، أين العبد؟ في أي بلد؟ فيخرج بقوت البلد الذي فيه العبد، مفهوم؟ وإلا فكل بقوت بلده. قال أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح، والله أعلم. طبعا لأنهما إذا أخرجها كذا أخرج كل واحد منهما ما لازمه من جنس واحد. وأما الثاني، القول الثاني طبعا لما يقول في الأصح هنا خلاف، القول الثاني يخرجان من أدنى القوتين دفعا للضرر عن المزكين، والثالث يخرجان من أعلاهما حذرا من التنويع مع النظر للمساكين، والرابع من قوت بلد العبد أنه طهر له. وهذا هو الأصح الذي قلناه، الأصح أنه يخرج من قوت العبد لأنه طهر له هو، وهذا الصحيح، لأن المخرج متحمل كما سلف وقد علم بينا في ذلك. ثم قال باب من تلزمه الزكاة ومن تجب فيه، والحمد وما تجب فيه. وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم في المهذب، ننتقل إلى المنهاج. أسف، المنهاج عقلي لابد أدخل المهذب، يعني لابد أدخل المهذب إن شاء الله، لأن احنا في البيوع الآن، فنقول بس أسرع عشان الزكاة اقتربت لندخل في الصيام، ويكون بكورة الخير للإخوة اللي هتصوم إن شاء الله رمضان.
شنو عايش لما نشوف على مسألة الأرطال فسمناها بالقيمة.